بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في أولى حلقات برنامجنا الرد الجميل. فإلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إلى أصحاب الديانات السماوية، إلى الإنسان في كل زمان ومكان، إلى كل ذي عقل وقلب وبصيرة، نقدم هذا البرنامج. الإخوة والأخوات، الإسلام منذ بزوغ فجره وهو يتعرض لحملات ضارية، وإن تغيرت الأساليب وتنوعت الوسائل عبر التاريخ، فأعداء الإسلام من المشككين والحاقدين والمنافقين في كل زمان ومكان لهم رسالة سوداء وغاية بغيضة، هدفها تشويه صورة الإسلام ونشر الجهل بحقائقه ليكون العالم كله على ضلال، وهذا مبتغاهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وفي ظل السماوات المفتوحة التي جعلت العالم بلا غطاء، ازدادت حدة هذه الهجمات المضللة والمغرضة على الإسلام وثوابته، وسرت حمى الافتراءات والأباطيل تعمل ليلا ونهارا على تأليب الصراعات داخل مجتمعاتنا الإسلامية والعربية، وبث روح الفتن في علانية ظاهرة. وإدراكا لحجم تلك الهجمات الضارية المغرضة والمضللة في نفس الوقت، كان لابد من التصدي لها بالبحث عن جذور هذه العدوات الطافحة والمصبوبة علينا ظلما وعدوانا، والرد على شبهات المشككين ونقض الافتراءات من خلال برنامجنا الجديد الرد الجميل. فالرد الجميل بمشيئة الله تعالى عفوا سنرد بالعقل والمنطق والواقع دون انفعال أو عصبية، ولكن بدافع من قرآننا، وجادلهم بالتي هي أحسن. معنا أحد أقطاب الدعوة وأعلام الفكر الإسلامي، الأستاذ الدكتور محمد عمارة، المفكر الإسلامي المعروف وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. مرحبا بكم يا دكتور.
أهلا بكم ومرحبا.
حياكم الله وبياكم.
بارك الله
وأمد الله لنا في عمركم.
بارك الله.
ونشكر فضلتك على تشريفكم هذه الحلقة والحلقات المقبلة إن شاء الله.
عفوا، بارك الله.
فربنا يستخدمكم في طاعة إن شاء الله. يبقى لنا إخوة أخواتي أن ننوه أن هذا البرنامج هو منبر كل مسلم، يسعدنا أن تتواصلوا معنا بالمشاركة وإبداء الرأي، كل في موقعه للصد والرد على كل شبهة تثار ضد الإسلام. يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة للفاكس والهاتف والإيميل. بداية أستاذنا دكتور، يعني نسمع كثيرا عن الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام. بداية نود أن نتعرف على مدلول كلمة شبهة، وهل الشبهات هذه أنواع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. يعني بداية، معنى كلمة الشبهة بتبسيط شديد، يعني أنت لو ذهبت لتزور أحد الناس فوجدت عمارتين مشتبهتين، الاثنين شبه بعض، تتحير هل هذه هي العمارة التي يسكن فيها أو هذه هي العمارة التي يسكن فيها. إذن الشبهة أن يتشابه أمران تحدث حيرة لدى الإنسان، لا يتبين له الحق من الباطل. ولذلك الشبهات هي طرح مشكلات، قضايا، أمور تجعل الإنسان في حالة حيرة، اشتبهت عليه الأمور، يعني وأتوا به متشابها. إن البقرة تشابه علينا، تشابهت قلوبهم. وذلك المتشابهات في القرآن مقابل المحكمات في القرآن، محكمات نص فيها واضح وظاهر. المتشابهات يعني تحتاج إلى قدر من التفسير وقدر من التأويل، ولذلك الشبهات عادة تكون مدخل لزرع الحيرة والتحير فيما يتعلق بعقائد الإنسان، بأفكار الإنسان، بالثوابت التي يؤمن بها الإنسان، تمهيدا للانتقال به مما يعتقد إلى
مرحلة أخرى
آخر. وذلك طرح الشبهات تاريخيا بيعتبر كأنه سلم، كأنه مرحلة
أولية
لنزع الإنسان مما يعتقد إلى عقائد الذين يطرحون هذه الشبهات. وإحنا نذكر أنه في بداية القرن العشرين كان في منصر أمريكي شهير اسمه زويمر، ده يعتبر أشهر المنصرين الذين جاءوا إلى الشرق وعاشوا في الشرق. كان له كلمة مشهورة أنه إذا لم نستطع أن ننصر المسلمين فعلينا أن نشككهم في دينهم. يعني أنت مش قادر تنصره، مش قادر تنتقل به من الإسلام إلى النصراني، يبقى على الأقل تطرح قضايا تجعله في حالة حيرة وفي حالة اشتباه، أي الأشياء حق وأي الأشياء باطل، كمرحلة انتقالية لنزع من الإسلام إلى النصرانية. إذن ده يعني باختصار مصطلح الشبهة ومدلول هذا المصطلح.
يعني طيب دكتور، يعني لو انتقلنا إلى سؤال آخر، هل التشكيك هذا في ثوابت الإسلام والهجمات الضارية التي يتعرض لها الإسلام بين الحين والآخر، هل هو وليد هذا الزمان وهذا العصر أم كانت له جذور من قبل؟
لا، يعني شوف، حيثما يوجد الحق لابد أن يوجد الباطل. شوفوا، جعلنا لكل نبي عدوا. يعني أنت في أي قضية من القضايا تكون هناك وجهات نظر مختلفة، فيها الحق وفيها الباطل. وذلك أنت إذا نظرت إلى القرآن الكريم، وده منهج يعني علينا أن ندركه، القرآن رصد كل تشكيك، كل الشبهات، كل الاعتراضات التي قالها المشركون والوثنيون واليهود والنصارى. يعني عندما قالوا ساحر هذا تشكيك في القرآن، عندما قالوا شاعر هذا تشكيك في القرآن، عندما قالوا مجنون، عندما قالوا مفتري، عندما قالوا يعلمه بشر، كل هذه
الافتراءات.
انت مع وجود الوحي والصدق، عندما نزل الصادق الأمين الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، فعلى طول ظهر التشكيك وظهر الشبهات حول هذا القرآن وحول صدق النبوة. إذن الشبهات هي قديمة، وأنا قلت تميز القرآن الكريم بأنه رصدها، لم يهملها، لم يعمي عليها ولم يغطي عليها ويتجاهلها. بعض الناس أحيانا يخطئ فيقولون إحنا إيه اللي خلينا نهتم بهذا الموضوع، وليه نقعد نناقش ونرد على الشبهات، ما إحنا نهملها. لا، القرآن سن لنا سنة رصد الشبهات والرد على هذه الشبهات. لما قالوا في مواجهة التوحيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، هنا أنت بتطرح شبهة من الشبهات. وذلك علماؤنا يعني قالوا أنه على العلماء ثلاث واجبات: تبليغ الدعوة، إقامة الحجة، إزالة الشبهة. لأنه أنت مش كفاية أنك أنت تبلغ الدعوة، إنما أولا لازم تقيم الحجة على صدق هذه الدعوة. الأمر الثالث هتواجه بشبهات، يبقى لازم ترد على هذه الشبهات، يبقى تبليغ الدعوة، إقامة الحجة، إزالة الشبهة. إذن الشبهات قديمة ولعلماء. انت لما تشوف عبر تاريخ الاسلام الكتب التي كتبت في الرد على شبهات اليهود والنصارى وعلى شبهات الدهرية وعلى شبهات الملحدين وعلى علامات الاستفهام التي اثارها الفلاسفة. شوف ابو حامد الغزالي عندما كتب تهافت الفلاسفة، اللي اظهار الحق اللي كتبه الهندي، اللي كتبه القرافي الاجوبة، الى يعني تجد سلسلة من الكتب التراثية على مر تاريخ الاسلام ترد على هذه الشبهات. طبعا لما جاء العصر الحديث وجاء الإعلام وجاءت الصحافة ثم أخيرا جاءت الفضائيات والنت وإلى آخره، تزايدت هذه الشبهات، ومع الأسف الشديد انتقلت إلى قطاع من العامة لم يتسلحوا لمواجهة هذه الشبهات. ويمكن هو ده اللي يجعل لهذا البرنامج مكانة متميزة، نرجو
بوجودكم إن شاء الله وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. بارك الله فيك سيدنا الدكتور. يعني كما تفضلت حضرتك وصلت وجلت معنا في التعريف بهذا المدلول، وأنها أن عملية التشكيك وهذه الحملات الضريعة على الإسلام قديمة حديثة، لكن لاحظنا في الأولة الأخيرة إزديات حدة هذه الهجمات على الإسلام وفضائل الإسلام وقيم الإسلام ومبادئ الإسلام. برأي فضيلة الدكتور محمد عمارة، وهو من هو في هذا المجال، ما هي الأسباب، ما هي الدوافع، وهل هناك أيادي خفية وراء هذه الحملات؟
شوف أنا رأيي أنه الدافع، وقد يكون هذا مفاجئ بالنسبة لبعض الناس، الحملات التشكيكية والعدائية والافتراء الشديد على الإسلام، زيادة هذه الحملات في الوقت المعاصر له سبب جوهري، وهو أن الإسلام ينتشر ويتوسع ويتمدد بشكل يعني مفاجئ بالنسبة للآخرين. يعني أنا عايز أقول أنه في سنة 91 سنة 90 في مجلة متخصصة اسمها شؤون دولية فصلية تصدر في لندن في كامبريدج، عملت ملف عن الإسلام في دراستين كبار جدا، الاثنين من علماء الاجتماع الإنجليز، دراسة عن الإسلام والماركسية ودراسة عن الإسلام والمسيحية، قالوا فيها كلام خطير جدا. قالوا العلمنة وتهميش الدين حدث في كل المجتمعات الصناعية والعلمية الحديثة إلا المجتمعات الإسلامية. ظهر أن الإسلام مقاوم للعلمنة في ظل مختلف النظم السياسية، انزعجوا. شوف انت تهميش الدين، انت عارف اوروبا الذي يؤمن بوجود اله في اوروبا 14%، فرنسا اكبر بلاد الكاثوليكية بيسموها بنت الكاثوليكية، الذي يذهب للقداس مرة في الاسبوع اقل من 5%، يعني اقل من 3 مليون، بينما المسلمين في فرنسا اكتر من 6 مليون او 7 مليون، يعني الاسلام هو الدين الاول في فرنسا. هذا ازعج اعداء الاسلام. يعني احنا يمكن نيجي في حلقات قادمة نتكلم عن المبشرات وعن الكنائس التي تغلق في اوروبا والمساجد التي تبنى والناس التي تدخل في الاسلام والاخر، ده ازعج اعداء الاسلام. فاجمعوا امرهم على زيادة الضغط على منطقة الشبهات ومنطقة التحديات امام الاسلام. انا ساضرب لك مثالين صغيرين. ده كتاب احنا عملناه، حقائق الاسلام في مواجهة شبهات المشككين. ده رد على كتاب عملوه المشككين والمنصرين اسمه المصحف، هل المصحف معصوم، طبعوه برا ودخلوا مصر منه 10,000 نسخة. فاحنا بدون اعلام وبدون اعلانات عملنا لجنة في المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، كان فيها الدكتور زقزوق وانا والدكتور علي جمعة والمرحومين الدكتور عبد الصبور مرزوق والدكتور المطعني، ووزعنا الشبهة. تعرف كم شبهة؟ 147 شبهة
ما شاء الله.
في كتاب هل المصحف، وزعنا الشبهات دي على علينا احنا
الاربعه، وقمنا بالرد على هذا،
وقمنا بالرد في هذا الكتاب. وانا بالذات الجزء اللي انا كتبته في هذا الكتاب يترجم الان الى اللغه الانجليزيه من قبل المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، وبعديها كتبت شبهات واجابات حول القران الكريم، شبهات واجابات حول مكانه المراه في الاسلام. اذا انا اقول انتصارات الاسلام هي التي جعلت كل أعدائه يتداعون للضغط ولزيادة الكلام في موضوع الشبهات.
بارك الله فيك دكتور. معنا اتصال من الأخت ميرفت من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني أنا بتقدم بالسلام للبرنامج.
بارك الله فيك.
وعايزة أوجه للفضيلة الشيخ محمد عمارة جزئيتين. الجزئية الأولانية بالنسبة لحق المرأة بالنسبة للإسلام، والحمد لله بالنسبة للانتهاكات اللي هي بتتعرض لها اليومين دول، والحمد لله الإعلام سلط الضوء على الموضوع ده، والقانون مشكورا تفضل ان هو خدها بصيغة قانونية.
طيب.
أما بالنسبة حضرتك للجزئية اللي حضرتك لفضيلة الشيخ بيتكلم فيها اللي هي فضل القرآن الكريم هل هو محفوظ ولا لا، وهجمة الإسلام أو العالم بشكل عام على الإسلام بشكل عام، إحنا يعني في مجموعة من الفتيات أو السيدات فكرت في شكل صدقة جارية، زي إن هي تعمل دعوة مش لم فلوس، بس تعمل دعوة للمكفوفين إن هم يطبعوا المصحف بطريقة برايل بشكل منظم، ويبقى ده ردنا على هجمات الإسلام بدون بقى دعيق وبدون ألفاظ، بس يبقى كل واحد عارف مطرحه إن أنت بتشتغل في مكانك بشكل عملي ومنظم وبتستخدم دينك صح ومؤدب، بدل ما نقول ألفاظ ملهاش لازمة نطبع المصحف بطريقة برايل. ده محتاجاه رسالة، محتاجاه النور والأمل، محتاجين وياريت الأزهر الشريف ينتبه للموضوع ده. المكفوفين مش بيصرخوا بس، بيقولوا لو سمحتوا انتبهوا لنا، عايزين المجتمع ده في متعلمين كتيرة جدا وعندهم مشاكل خاصة مش بالعقيدة بس، محتاجين مصحفهم يبقى مطرح يبقى
طيب.
معاهم.
بنشكرك أخت ميرفت والفكرة وصلت. وأولا بالنسبة لحق المرأة في الإسلام إن شاء الله سنخصص حلقة وحلقات لحق المرأة، كيف أن الإسلام كرم المرأة، كرمها ابنة، كرمها جدة، كرمها أم، كرمها زوجة. ستجدي ما يسرك ويسر أخواتنا إن شاء الله، ونرد على الشبهات التي تثار ضد المرأة. أيضا بالنسبة لنداء حضرتك إن شاء الله معك في هذا النداء الذي نوجهه للأزهر والقائمين عليه، والأزهر لم ولن يدخر جهد في طبع هذا المصحف للمكفوفين والأهل الخير. ما زلنا في ركب الرد الجميل، مبين بالعقل والمنطق والواقع والحجة والبراهين بحضور أستاذنا العالم والمفكر الإسلامي الدكتور محمد عمار. أستاذنا الدكتور، ذكرت فضلتك أن الإسلام يسيطر ويهيمن على العلمنة في بعض بلاد الغرب، هل هذا مطبق في بلادنا؟ هل ترى أن الإسلام يسيطر ويهيمن على العلمنة ودعاة التغريب في بلادنا الإسلامية والعربية؟
شوف، لم تحدث علمنة حقيقية في العالم الإسلامي
رغم هذه
إلا في تركيا،
رغم المساعي التي
إلا في تركيا الأتاتوركية.
ما زلنا في ركب الرد الجميل، نبين بالعقل والمنطق والواقع والحجة والبراهين بحضور أستاذنا العالم والمفكر الإسلامي الدكتور محمد عمار. أستاذنا الدكتور، ذكرت فضلتك أن الإسلام يسيطر ويهيمن على العلمنة في بعض بلاد الغرب، هل هذا مطبق في بلادنا؟ هل ترى أن الإسلام يسيطر ويهيمن على العلمنة ودعاة التغريب في بلادنا الإسلامية والعربية؟
شوف، لم تحدث علمنة حقيقية في العالم الإسلامي
رغم هذه
إلا في تركيا،
رغم المساعي التي
إلا في تركيا الأتاتوركية. ونحن نرى أن هذه العلمانة تتهاوى الآن في تركيا، لأن الإسلام يمثل هوية الأمة، ذاتية الإنسان، وجود الإنسان. يعني إحنا بدون الإسلام نبقى في حالة من الضياع. ولذلك حدثت محاولات من كثير من النظم والحكومات
لعلمنة المجتمع اللي تعلمن هوام. يعني انا اضرب لك مثلا، احنا عندنا مثقفين علمانيين ويملكون مفاتيح اجهزة الاعلام والثقافة والمؤسسات في كثير من البلاد الاسلامية، لكن في الشارع مفلسون، يوم ما يتسحب منه التليفون الرسمي انتهى، لا احد يسمع
ولا
مقرر على الشعب بالعصا والسكين. يعني اضرب لك مثلا على سبيل المثال، كان عندنا لويس عوض مقرر على الشعب المصري، صفحة في الاهرام كل اسبوع، والإذاعة والتلفزيون وكتبه، ولما مرض الطيارة خدته باريس، ولما مات عملوا مولد للويس عوض وطبعوا كل كتبه، جميع كتبه دخلت معه القبر، لا أحد يذكره الآن ولا حتى يجيب اسمه.
ده كناية على أنه مفيش حد قرأها
ولا حد. الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، مفيش منشط تكتب عن الشيخ الغزالي لما توفى، لكن الشيخ الغزالي يقرأ ويطبع وتعاد طباعته وتتعمل رسائل ماجستير ودكتوراه، ولا يزال قلبا نورانيا يشع النور الإسلامي في أرجاء العالم الإسلامي. إذن العلمانيين موجودين وحاولوا علمنة المجتمعات الإسلامية، لكن أفلسوا. لماذا؟ لأن أقول الإسلام مش مجرد كلام فلسفة موجود في الكتب، ده دين ودولة وأمة ومجتمع وحضارة وثقافة ومدنية ومؤسسات. ولذلك لما قالت مجلة الشؤون الدولية إنه لم تحدث علمنة حقيقية في المجتمعات الإسلامية، هذا كلام خبراء. وبالتالي كما قلنا إنه بيحاولوا يزودوا الشبهات والشكوك والحيرة لكي يعني يسربوا هذا الباطل. يعني مثلا احنا بنقول الاسلام دين ودولة، هو يقول لك دي دولة دينية زي الكنيسة زي كذا. يعني شوف انت الشبهة بيلقي الشبهة. وذلك عشان احنا بنيجي نتكلم منكم في حلقة من الحلقات نتكلم عن موضوع علاقة الدين بالدولة، ونبين ازاي الدولة الاسلامية ليست دولة دينية وبالمعنى الكنسي والكهنوتي، وانما دولة مدنية مرجعيتها الاسلام. يعني انا عايز اقول هنا احنا بنحاول كل الطعم اللي بيرموه في الساحة الإسلامية بنحاول ان احنا نرد عليه. انا يمكن عايز اشير لجزئية، بعض الناس ساعات يتصور ان الشبهات دي يعني حاجة موجودة في الكتب موجودة في الفضائل. لا، ده انا عايز اقول بيزرعوها في الشارع
محتلقة، يعني
بيزرعوها في الشارع. انا حضرب لك مثل واقع. انا مرة كنت راكب تاكس من الزيتون لأغا خان ومعايا مجموعة كتب، وده قعدت جنب السواق، السواق لابس قميص وبنطلون وشكله نظيف يعني، فقال لي ممكن اسأل سؤال؟ قلت له تفضل.
ده السائق الشوفير يعني.
نعم سائق. ما انا عايز اقول لك ازاي بقى مشغلين الناس حتى سواقين تاكسيات عشان تشيع الشبهات في وسط الناس. وبدأ يسأل اسئلة مش بتاعت راجل عادي، بيقول لي ايه معنى الصلاة؟ قلت له الصلاة لغة الدعاء ولها معاني أخرى. قال طب الدعاء احنا بندعي ربنا، لكن ازاي ربنا يصلي على الرسول؟ ده ربنا هو اللي عالي والرسول أقل منه. إن الله وملائكته
يصلون
على النبي
صلى الله
عليه وسلم. شوف سؤال فني، ده لما يسأله الرجل عادي حيروش. قلت له الصلاة من معانيها الثناء، نحن نثني على الذات الإلهية
بما هو أهله،
والله سبحانه وتعالى يثني على عباده المخلصين. وبعدين وصلت الأغا خان فقال لي تم ممكن نستنى شوية ونواصل الأسئلة،
نصمم يا أستزيد.
قال لي طيب القرآن اتكلم عن أهل الكتاب إنهم أهل الذكر، وفي القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طب إزاي ما يبقاش التوراة والإنجيل دي ما تقال عليها ذكر تبقى محفوظة، مدام إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شوف أنت قد إيه مستوى السؤال.
طبعا.
قلت له مدام أنت استشهدت بالقرآن يبستشهد بكل القرآن. صح. قال التوراة ذكر والإنجيل ذكر، بس قال التوراة اتحرفت والإنجيل اتحرف، ففي ذكر اتحرف وفي ذكر قال عنه إنا نحن نزلنا الذكر اللي هو القرآن وإنا له لحافظون. أنا بقول أنت شوف وانت راكب التاكس موضبين لك واحد وأعدوا هذا السواء ودوروا دروس وتعلم، وعشان كده يبين احنا ايه الواجب اللي المفروض نعمله،
يكون عندنا وعي ويقظة
على الشبهات.
جزاك الله. يعني احب اشير استاذنا، يعني ما تفضل به استاذنا الدكتور محمد عمارة، وبالنسبة للاستاذ المرحوم لويس، يعني لا نجرح في احد، ولكن يعني من باب الاستشهاد بالواقع والمنطق وفي الرد الجميل كما هو سياسة برنامجنا ان شاء الله.
لو احنا عندنا مسلمين برضو يعني بيبقوا احياء لكنهم اموات.
نعم.
يعني
نعم.
طالما الانسان بعيد عن هوية الامة. نعم. وذاتية الامة وعقيدة الامة، هذا انا عايز اقول الاسلام هو النسب الذي يجعل للإنسان انتماء إلى هذه الأمة. إذا لم يكن الإنسان ملتزما بالإسلام هو لقيط، ليس له نسب في هذه الأمة بصرف النظر ان اسمه لويس ولا اسمه علي ولا اسمه شيء آخر. يعني
جزاك الله خير أستاذنا. السؤال الذي يطرحه كل مسلم ولا يجد له إجابة، لماذا يهاجم الإسلام بين الحين والآخر، بما أننا يعني لدينا أمر ونهي من ربنا تبارك وتعالى بعدم سب وطعن معتقدات الآخر؟
ده سؤال مهم جدا، ولعلنا يعني في حلقات قادمة نفصل فيه. أنا عايز أقول إحنا في الفكر الديني عندنا مدرستين. مدرسة تتربى في القرآن الكريم، تتربى على احترام كل أنبياء الله ورسله، لا نفرق بين أحد من الرسل.
صحيح.
تتربى على أن القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من كتاب، تتربى على أن دين الله واحد من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. نعم. وأن الشرائع مختلفة، وأن الأنبياء أبناء علات، أبوهم واحد وهو الدين الواحد، وأمهاتهم شتى اللي هي الشرائع المختلفة. إذن في مدرسة تعلم الناس أن الأنبياء معصومين وأنهم الله اصطفاهم واختارهم وصنعهم على عين. الإمام محمد عبده بيقول أن دول زي عقول البشر، دول حلقة الوصل وهمزة الوصل بين الأرض وبين السماء، معصومين من كل ما ينفر ومن كل ما يشين. ده مدرسة القرآن. لكن أنت عندك مدرسة في أسفار العهد القديم بتكلم عن داود انه زاني وانه اغتصب امرأة وانه قتل زوجها وانه خلف من الزانية انبياء ومرسلين، بتكلم عن ابراهيم انه لما دخل مصر اتفق مع امراته سارة على الكذب وانها تقول ان هي اخته وليست زوجته، عشان لما فرعون يعاشرها يديله شوية حمير وشوية غنم وشوية حيوانات.
هذا حسب زعمهم والصراحة.
طبعا حسب. نعم. زعمهم. احنا بنقول مدرسة القرآن. نعم. تنزه وتقول بعصمة كل الانبياء وكل
وامرنا بالايمان بهم جميعا.
يتكلموا عن. نعم. سليمان ان هو تزوج نساء وثنيات وانه بنى. نعم. نصب للاوسان يعني انا عايز اقول في مدرسة اسفار العهد القديم الذي كتبوه بايديهم ثم قالوا هو من عند الله، هذه المدرسة تعلم الذين تربوا فيها انه لا عصمة حتى للانبياء الذين يؤمنون بهم، وذلك يسبون الانبياء ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واما نحن فلا نسب نبيا بل نؤكد. يعني لما بيهاجموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجد مسلما ولن تجد مسلما ولم تجد مسلما يعني يأخذ موقف مماثل ويسب عيسى أو موسى أو أم عيسى أو أم موسى أو أي رسول من الرسل. يعني أنا عايز أقول في ناس اتربوا على امتهان وازدراء الأنبياء، أما المسلمون فتربوا على في مدرسة عصمة الأنبياء والمرسلين، هو ده الجذر الثقافي الذي يميزنا عن غيرنا.
بارك الله فيك. معنا مداخلة من الأستاذ الدكتور محمد داود عميد معهد معلمي القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، والأستاذ بجماعة قناة السويس. في الحقيقة الأستاذ الدكتور محمد داود له سبق طيب ومبارك إن شاء الله، أنه تصدى لشبهات المشككين ونقد الافتراءات من خلال أكبر موسوعة عالمية ضخمة جدا تحت مسمى موسوعة حقائق وشبهات. أستاذنا الدكتور داود السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفي جهودكم.
بارك الله فيك، وتحياتي لأستاذنا الدكتور عمارة.
بارك الله فيك.
وتحياتي لقناة اقرأ ولهذا البرنامج الرائع الذي سيضيف إلى مساحة لا أقول الدفاع عن الإسلام ولكن بيان الحقائق التي تميز الإسلام والقرآن والمسلمين، دين السماحة والدين الأكثر سماحة، الدين الأكثر رحمة. وهذه فرصة من خلال هذا البرنامج أن أذكر أن موسوعة حقائق الإسلام في مواجهة الشبهات هي تجميع لجهد علمائنا أمثال المرحوم أستاذنا الشيخ محمد الغزالي، فضيلة الفقيه المعاصر فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي، فضيلة أستاذنا الدكتور ضيفك الكريم الدكتور محمد عمارة، وآخرون من علماء هذه الأمة الزاخرة.
طب أستاذنا،
هذه الردود متناثرة
أستاذنا، طب يعني
أن نجمع هذه الردود تفضل.
طب علمنا يعني أن ما شاء الله يعني أكثر من 120 عالما ومفكرا وباحثا عكفوا تحت إشراف فضيلتك جزاك الله خيرا، كيف يدور الرد على الشبهات من خلال تلك الموسوعة الضخمة؟
الموسوعة لها منهج أنها تبدأ بالرد العقلي ومناقشة الفكرة ثم تنتهي إلى الرد النقلي الذي يلتقي فيه الرد العقلي مع نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ومنهجنا في هذه الموسوعة أننا لا نجرح الآخر، لأن القرآن علمنا الأدب والخلق وأن نجادل الآخر بالتي هي أحسن، ونحن لا نهاجم ولا ندافع أيضا لأنه ليس للإسلام سوء يدافع عنها، ولكن سبيلنا في هذا هو بيان الحقائق الربانية القرآنية المقدسة التي صانها الله عز وجل وحفظها الله سبحانه وتعالى هذه القرون الممتدة عبر الزمان. أخي الفاضل سيدي الكريم، وأنت في حضرة هذا العالم الفاضل الذي هو أستاذنا في هذا المضمار، أنت تعلم أن والمشاهدون أيضا يعلمون أن الهجوم على القرآن منذ أول لحظة نزل فيها القرآن يصحح عقائد المشركين ويوجههم إلى الحق، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الهجوم عليه والافتراءات والشبهات من أول لحظة البعثة له صلى الله عليه وسلم. لكن المؤكد والجديد والذي ينبغي أن نؤكد عليه أن هذا القرآن يزداد تألقا كلما ازداد الهجوم عليه،
ولكن إن شاء الله
هذا النبي اسمحني بهذه الفترة الثانية وأن نبينا صلى الله عليه وسلم يزداد عظمة عند حتى هؤلاء المشككين وعند علمائهم كلما ازداد الهجوم عليه. وإلا فأخبرني بربك، لماذا ينتصر القرآن فكريا الآن ويسلم بسببه هؤلاء الجهابذة من العلماء في الغرب وبحقائقه العلمية كموريس بوكاي وغيره من هؤلاء الأساطين في الوقت الذي تتلاحق فيه الهزائم على العرب وعلى المسلمين سياسيا واقتصاديا؟ إلا لسبب أن القرآن له هذه الربانية وله هذه الذاتية وأنه الحق، وأيضا الحق ما شهدت به الأعداء وشهادات كثيرة منصفة جاءت لسيدنا رسول الله ولأخلاق سيدنا رسول الله ولسنة رسول الله. وجملة أخيرة أريد أن أوفر الوقت لأستاذنا، جملة أخيرة مهمة وفي غاية الأهمية.
تفضل أستاذنا. تفضل.
أن والله أن هذه الشبهات وهذه الافتراءات ستزيدنا قوة وتزيد المسلمين صحوة ووعيا وردا الى دينهم. انظر الى الافتراءات التي تمت على سيدنا رسول الله، ما العاقبة بعدها الا ان ازداد وعي المسلم بنبيه، وازداد اقبال الناس على السنة وتمسك الناس بهذا الدين حين يحسون بالخطر. مهما توالت كل هذه الجهود فالاسلام قادم ومحمد باق، والقرآن حفظه ليس على المسلمين ولا على العرب، ولكن حفظه من الله. فاطمئن يا أخي، وإن شاء الله هذا البرنامج سيكون له الأثر الطيب، وهذه الموسوعة الطيبة التي ردع فيها من أمثال أستاذنا الدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذنا الدكتور الأحمدي أبو النور، استفدنا بالجهود الموجودة سماحة المفتي وآخرون، أساتذتنا في كلية أصول الدين أمثال عميد كلية أصول الدين أستاذنا الدكتور ربيع والدكتور طه بيش وآخرون. هذه جهود طيبة، وإن شاء الله إن شاء الله العاقبة للحق للإسلام والمسلمين.
بارك الله فيكم دكتور، وبارك في جهودكم وفي علمائنا الأجلاء. أستاذنا، يعني لن نسير أو كما فهمنا من فضلتك كرامتني بدائها وانسلت، ننتقل لنقطة أخرى. ماذا عن موقف الإسلام من تلك الشبهات وهذه الأضليل؟ هل نرد عليهم أم ماذا؟
شوف، يعني أنا بقول أنه لابد من الرد على الشبهات. لماذا؟ لأنه الشبهات وراها فكر خبيث، ووراها تزييف. يعني أنت بتشوف بعض الفضائيات اللي قاعدة يعني ليل ونهار تهاجم في القرآن وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستندوا إلى إيه؟ يستند إلى بعض كتب تراثية ساقطة، ويأخذ بعض العبارات بمنهج ولا تقربوا الصلاة. يعني يأخذ جزء من العبارة ويقطع
ويؤولها حسب هواه.
أنا لما أقول واحد بيجيب كتاب تراثي في أي كلام، طيب من عندي القرآن. طب انت لما تكون راجل بتعمل بحث وعندك مجموعة من المصادر، بترتب المصادر حسب الموثوقية بتاعت هذه المصادر، عندك نص معجز وعندك كلام اي كلام ما موجود في بعض الكتب التراثية، ايضا يؤولون بعض الكلمات المتشابهات، ايضا يجيبوا قصص وخرافات ويحاولوا يدخلوها في الشبهات اللي هم بيعملوها. هذا يحتاج الى جهد من العلماء، وزي ما كان بيتكلم الاستاذ الدكتور محمد داوود اكرمه الله
يا رب،
انه انت عشان ترد على هذه الشبهات ما يكفيش انك تقول قال الله وقال الرسول. قال الله وقال الرسول انا باحسن بيها الموقف مع من يؤمن ان هذا قول الله وقول الرسول،
اما هؤلاء فلا يؤمنون به.
انما انت امام ناس ضد الاسلام وكافرين بالاسلام او ملحدين او زنادقة، يبقى انا عندي عملة صعبة تتصرف في كل مكان اللي هي المنطق والعقل، ولذلك نبدأ بالمنطق والعقل في مجادلة هؤلاء الناس ونجادلهم بالتي هي أحسن، لكن بالمنطق والعقل. أنا بقول لما أنا مسافر من خارج مصر مش هاخد الجنيه معايا، بناخد عملة تتصرف في كل مكان، عملة صعبة. فالمنطق والعقل هو العملة اللي لازم نناقش بها هذه الشبهات. وأنا عايز أقول ده موجود في القرآن، المنطق العقلاني والمنطقي موجود في القرآن، ولذلك لابد من الرد على هذه الشبهات. زي ما أشرنا في بداية الحلقة، لازم تبليغ الدعوة، إقامة الحجة، إزالة الشبهة. نعم. الإغفال عن إزالة الشبهة والغفلة عنها هذا تقصير في واجبات العلماء.
كيف نبدأ بالعقل والمنطق والرد؟ ما زلنا إخوة أخواتي مع حضراتكم على الهواء مباشرة، و الرد الجميل. أؤكد أن هذا البرنامج إن شاء الله هو منبر لكل المسلمين لنعبر من خلاله عن وجهة نظر الإسلام الصحيحة السمحة التي لم ولن يضاهيها دين من الديانات الأخرى والمعتقدات الأخرى. أؤكد أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة وأيضا الإيميل. معنا هاتف من السعودية الأخ شلبي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا بك، تفضل أخي الكريم.
صح الله. طبعا احيي الدكتوره عماره
بارك الله فيك
وحيي حضرتك على البرنامج الجميل ده
محفظك.
ومن متابعين الدكتور عماره فجزا الله خيرا بصراحه وربنا ينفع بيه الاسلام والبشريه جماعه باذن الله.
امين. اتفضل اخي الكريم.
بالنسبه للكتاب اللي اشار اليه الدكتور حقائق الاسلام بصراحه كنا في اجازه في مصر يعني في فتره الاجازه ديت ففعلا سمعنا عنه واشتريناه من مجلس اعلى الشؤون الاسلاميه وكان بالقدر في رمضان كان بيباع بسعر مخفض تقريبا كان ب 9 جنيه بقى ب 11 جنيه فحقيقه اوصي كل من يسمع ان يشتريه وان حتى يقرا فيه بعض الموضوعات اللي تشده مبدئيا لكن المفروض يقراه بالكامل علشان يعرف يرد ويتفهم هو فين بالظبط حاليا.
بارك الله فيك.
وحقيقه انا اشتريت حوالي 3 نسخ وزعت منها في جده هنا نسختين ومحتفظ بنسخه معايا.
ربنا ينفع بيك اخي شلبي وجزاك الله خير.
شكرا
وجزاك اخي الكريم.
الله يكرم.
معنا اتصال اخر من الاخ خالد من السعوديه. اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
تفضل اخي الكريم. وعليكم السلام.
احب اشكركم على البرنامج.
بارك الله فيك.
وعلى الشيخ وردهم على ان شاء الله على تساؤلات التشكيكات اللي تحضنها المناصرين والعلمانيين.
نعم.
وكل اللي حاضرين على الاسلام.
ربنا يبارك فيك ان شاء الله. تفضل.
سؤالي انا يسلمك بالنسبه اول حلقه قلت انه في فاكس حكم فاكس.
لا الصوت غير واضح اخي الاخ خالد.
رقم فاكس الله يسلمك انت قلت انه في رقم فاكس انا سجلت رقم.
نعم ممكن تتواصل معنا اخي خالد على الايميل.
لا الفاكس لكن ما في.
لا الفاكس ان شاء الله ينزل في الحلقه القادمه باذن الله.
طيب يعطيكم العافيه.
لك الايميل ينزل ان شاء الله بعد قليل تتابعنا من خلاله. شكرا اخ خالد بارك الله فيك. استاذنا يمكن هذه الاتصالات وغيرها بتجعلنا نتساءل عن دورنا نحن المسلمين، يعني ما هو الدور المطلوب من كل مسلم؟ كيف نصب المسلم البسيط العادي الى يقظه العقل؟ للزود عن دينه وعن مبادئ دينه وعن قيمه وفضائله.
شوف انا لنكن صرحاء
نعم.
انا رايي ان الاغلبيه الساحقه من مؤسسات العلم الاسلامي مقصره مقصره مقصره. احنا احيانا كثيره كاننا بنكلم نفسنا.
نعم.
يعني بنقول لنفسنا الكلام اللي احنا مقتنعين به ونثني على انفسنا كما لو كنا بنعظم انفسنا.
طب ماذا ترى فضلك؟
لكن ليست لدينا مشاريع مدروسة. يعني شوف دكتور
داود نعم.
ما أشار إلى أنه فيه بيشتغل في موسوعة
نعم.
إحنا لما بدون إعلان ولا إعلام عملنا لجنة من أربعة وأشرت أنا دكتور عبد الصبور مرزوق دكتور نعم. المطعاني دكتور زقزوق دكتور علي جمعة وأنا وزعنا الشبهات بتاعة المبشرين والمستشرقين
نعم.
وردينا عليها ويجري ترجمة أجزاء منها إلى الآن. أنا بقول إحنا عايزين مشاريع، إحنا عايزين مؤسسات يبقى لها استراتيجية. يعني أنا لما بنظر
عفوا أستاذ أين دور الأزهر؟ ما الأزهر باعتبار مؤسسة علمية
إسلامية. أنا عضو في مجمع البحوث الإسلامية نعم. وأنا درست في الأزهر ودرست في دار العلوم، لكن أقول بمنتهى الصراحة أن هناك تقصير كبير جدا. الأزهر هو القبلة العلمية للأمة الإسلامية
نعم.
لأكثر من 1000 عام
نعم.
ولكن في تقصير شديد
طيب.
يعني الدنيا مليانة بالشبهات التي توجه إلى الإسلام. أين هي دور أين هو دور المؤسسات؟
أتوقف مع فضلتك عند هذه النقطة نأخذ هذا الاتصال حتى لا نطيل على الوقت. أم فاطمة من أمريكا السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
تفضلي يا أختي.
جزاك الله خير والله على هذا البرنامج.
بارك الله فيك. تفضل.
طبعا الشخصيات لها كل الاحترام والتقدير.
الله يحفظكم.
دكتور محمد عمارة.
بارك الله فيك.
دكتور سلام العرب.
تفضل يا فندم.
تفضل اسالكم يا رب. سؤالي سريع جدا هو الكتاب الذي ذكره الدكتور محمد عمارة
نعم
حقائق الاسلام في مواجهه المشككين.
نعم.
الحقيقه عشان انا مقيم في الخارج فمن اين ان انا احصل على هذا الكتاب؟
طيب ان شاء الله ممكن حضرتك
واحسن برضه عبد.
نعم.
ايوه.
ممكن حضرتك تتواصل معنا عبر الايميل وان شاء الله ندل حضرتك على المكان اللي ممكن تشتري منه ان شاء الله.
طيب وكان في موقع الكتروني للدكتور محمد عماره احنا ممكن نتواصل معه.
طيب حضرتك ان شاء الله اكيد له موقع بحضرتك ان شاء الله تتواصل معنا عبر الايميل الخاص بالبرنامج وسنجيب حضرتك على كل ما تفضلت به ان شاء الله. شكرا اخت ام فاطمه. استاذنا يعني افهم من كلام فضلتك ان للعلماء دور في الدفاع عن الاسلام.
ده عليه واجب.
طيب كيف نفعل دور العلماء وفي ظل ما نحن فيه في الوقت الذي نرى فيه الأبواب تفتح أمام دعاة التغريب وطلعة المثقفين في بلادنا الإسلامية والعربية، نجد هذه الأبواب تغلق أمام العلماء، ويوم أن تفتح تفتح لقليل الخبرة، لكل من ليس له يعني قاعدة فقهية أو فكرية أو علمية، ليس له من بضاعة الفكر الإسلامي أو الفقه الإسلامي شيء، فيوضع في مكان لا يرد ولا يصد زي ما بيقولوا، فيكون سب وعار على العلماء وعلى الإسلام.
شوف أنا عايز أقول إحنا أولا لا يعني لا نبخس الناس أشياء، إحنا عندنا خير كتير، إحنا عندنا علماء ومفكرين الواحد منهم مؤسسة ومشاريع فكرية بتصد ضد العلمنة وضد التغريب وضد التنصير وضد كل هذه الشبهات، لكن أنا بقول أين دور المؤسسات؟ يعني أنا سأضرب لك مثلا تجسيد للموضوع. سنة 1978 المنصرين الأمريكان عملوا مؤتمر في كولورادو، وطلعت وثائق المؤتمر حوالي 1000 صفحة. أنا عملت دراسة عن وثائق مؤتمر كولورادو اللي هو لتنصير كل المسلمين، وطلعت كتاب اسمه الغارة الجديدة على الإسلام، انطبع يجي 4-5 طبعات أو 6 طبعات لحد الآن. فين المؤسسات عندنا اللي تصدت للمخطط التنصيري الذي يطبق الآن على أرض الإسلام في مختلف بلاد الإسلام؟ مفيش. طيب. مفيش مؤسسة تصدت لهذا الخطر. طيب
مستحيل.
إنما في ناس فرادة أنا أو غيري تصدوا.
طيب لهذا. مستحيل فضلتك، باعتبار حضرتك عضو في مجمع البحوث الإسلامية وله مكانته المعروفة والمرموقة، لماذا لا تكون هناك خطة عمل وترفع لولاة الأمور مؤسسة الأزهر؟
نعم مثلاً. هذا مطلوب.
نعم.
ومطلوب من القنوات الفضائية، ما احنا دلوقتي بنتكلم في قناة فضائية، بدأنا نرد على الشبهات. انا ادعو كل الفضائيات اللي اصحابها عندهم مسحة من الاسلام والغيرة على الاسلام انه يبقى هذه القضية حاضرة في برامج هذه الفضائيات. احنا الفضائيات مليانة فتاوى ومليانة كلام بنردده وبعدين نعيد انتاجه، انما هذه المشكلات التي تقلق العقل والشارع الاسلامي النهاردة المنصرين في مختلف بلاد الاسلام بيصنعوا الكوارث ويجعلوا المسلمين في حالة اختلال توازن، فالناس تبيع عقيدتها لقاء كسرة خبز أو درعة دواء.
طب
فين أغنياء المسلمين؟ فين حكومات المسلمين؟ فين مؤسسات العلم الإسلامي؟ هنا في أدوار غائبة لابد من التنبؤ.
طب أستاذنا سؤال أخير وفي عجالة وتكرمت، يعني يقال إن الجهل بالحقيقة سبب وله دخل كبير في ضياعه. البعض يؤكد على ضرورة وأهمية إقامة جسر تواصل مع الآخر والحوار معه، هل تؤمن حضرتك الحوار مع الآخر؟ ومن هو الآخر الذي تحاور معه؟
الحوار فريضة في الإسلام.
نعم.
حوار فريضة وليس مجرد فضيلة.
نعم.
لكن الفريضة دي لها شروط.
أيوة. من هو بقى الآخر الذي تحاور معه؟
الآخر الحضاري، الآخر الثقافي، الآخر الديني، كل ألوان الآخر. أنت تقرأ القرآن، الكتاب القرآن كتاب حواري من الدرجة، حتى الحوار مع الشيطان.
فضل. نحن نعلم هذا ومؤمنين بهذا ونعلم القرآن، لكن من هو الآخر الذي اعترف به؟ إذا كان الآخر لا يعترف به لا
بدينه
ويخاطبني بمنطوق ثقافاته هو ومنطوق معتقداته هو التي تريد أن تقضي عليه.
أنا عشان كده قلت الفريضة لها شروط.
نعم.
الصلاة فريضة بس لها شروط.
هو يبدو أستاذنا السؤال ده يعني له أهمية كبيرة، ولذا النظر لضيق البرنامج سنكتفي بهذا.
وطبعا هذه الحلقة فرشة مجرد فرشة
إن شاء الله.
أيوه.
بنشكر فضيلتك وجزاكم الله عنا خيرا أستاذنا الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي المعروف وعضو مجمع البحوث الإسلامية. إخوة أخواتي هكذا يسير البرنامج، هكذا يمضي بنا ركب الرد الجميل مستهديا بنور الحق المبين، ليكشف عن العيون غشاوة الباطل وعن القلوب صدع الغفلة، ينبه مخدوعا ويحذر مفتونا ويرد ظالما، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نؤكد مرة أخرى أن البرنامج منبر لكل المسلمين نرد فيه بالعقل والمنطق والواقع. يسعدنا أن تتواصلوا معنا بمشاركتكم وأرائكم لنرى ما هو الدور المطلوب من المؤسسات، من العلماء، من كل فرد فينا في الداخل وفي الخارج. على موعد بلقاء، نستودعكم أمانة الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.